بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. وقد مضى الحديث طويلا حول بعض هذه الجمل من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ووقفنا معها مواقف متنوعة ومتعددة، وجلبنا لها من النصوص في الكتاب والسنة حول كل دعوة والتي تمثل موضوعا من الموضوعات. ووقفنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا، قال: اللهم اجعلني لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبة، إليك أواها منيبة. قال عليه الصلاة والسلام: لك مخبتا. الإخبات هو الخشوع والتواضع والخضوع، والمعنى: اللهم اجعلني لك خاشعا متواضعا. ولذلك حينما دعا قال: اللهم اجعلني لك مطواعا، يعني كثير الطاعة والإنقياد والتأله والتنسك والتعبد على ما أمر الله وعلى ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعقبه بقوله: لك مخبتا، بمعنى أنني اجعلني مع هذه الطاعات والعبادات أيضا اجعلني خاشعا متواضعا خاضعا إليك. وهذا لا شك بأن هذا يمثل روح هذه العبادات وهذه الطاعات. فالله جل وعلا عظم مسألة الخشوع، قال: والذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك هذه العبادات إذا أداها العبد بطاعة، أدى هذه العبادات والطاعات بخشوع وبإخبات، لا شك بأنه يعني قد أكمل عبادته وطاعته لله عز وجل. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني إليك أواها، لما قال: لك مخبتا، إليك أواها منيبة. الأواه هو كثير الدعاء، هو الذي يكثر من الدعاء والتضرع والاستكانة ويتذلل وينطرح على عتبات مولاه سبحانه وتعالى، هذا هو الأواه. والمنيب هو الراجع إلى الله في جميع أموره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله بأن يجعله أواها منيبا، أواها منيبا يعني أواها كثير الدعاء، كثير التضرع، كثير السؤال لله عز وجل. والله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك المتأمل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد بأنه من أكثر الناس دعاء وإخباتا وتضرعا وسؤالا لله عز وجل، يدعون ربهم خوفا وطمعا، فهم دائما في دعاء مستمر وفي ذكر دائم لله سبحانه وتعالى. المنيب الراجع يعني مع هذه مع هذا التأله، مع هذا التنسك، ومع هذه الطاعة والعبادة، يسأل العبد ربه جل وعلا بأن يجعله منيب أو يعني راجع تائب إلى الله، منيب إليه في جميع أحواله وشؤونه وأموره. الحديث له بقية إن شاء الله، نرجعه إلى المجلس القادم في تكملة الوقفات مع هذا الحديث العظيم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحفظكم إن شاء الله. عندي سؤال بس، يوم بعد الصلاة، صلاة الفريضة في المساجد، الناس اللي يسلمون يعني، خاصة يكون واحد مشغول أذكار بعد الصلاة في المسجد، كيف نصرف؟ رد عليهم السلام ولا كيف يعني؟ واللي يطلعون يعني هو طالع من المسجد بعد يسلم على الناس يعني كلها بصوت يعني بصوت عالي،
ان شاء الله.
شو التصرف بس؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو خالد، الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. نعم وفيصل، تفضل.
يعطيكم الصحة والعافية يا شيخ.
الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، تفضل. الله يبارك فيك،
الله يجركم انت والشيخ والاخوان.
امين امين، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. شيخ سؤالي، دخول المسجد يمين ولا دخول داخل المسجد قصدي؟ ما بالمحراب بالهذا. هاي هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني، دخول من المسجد تطلع بعير يمين، دخول المسجد يمين يسار ولا خروج من المسجد يسار يمين؟ السؤال الثاني الشيخ جزاك الله خير، يعني الحين ناس وايدين يعني، مو بأنا أقصد وايدين، ألاحظ أنا هالشيء هذا يعني، يوم يدش المسجد يعني ما يسلموا، ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، يجوز يعني ولا ما يجوز ولا يعني مكروه؟ جزاكم الله خير،
جزاك الله خير فيصل، حياك الله، تسمع الجفاف الشيخ، الله يعافيك.
مشكورين مشكورين،
الله يبارك فيك. نعم عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال عن الصلاة.
نعم.
أمس أنا صلاة المغرب وصلاة العشاء ما صليت، كان عندي ظرف قوي، وجيت البيت بعدين صليت أول شيء العشاء وبعدين المغرب، هذا اللي يجوز ولا أول أصلي المغرب ولا بالعكس يعني؟ ونفس السؤال شيخ، يعني الإقامة أقيم الصلاة مرتين ولا أقيم مرة واحدة؟ ويعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم أخ نبيل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين أتكرر.
تفضل تفضل.
سؤال الأول زاد فضلك، الآن لما كان أنا أصلي جماعة ودخل شخص معاي مثلا، فأضطرني أنا مثلا أطيل مثلا في قراءة الفاتحة مثلا يعني الوقت يعني، المهم ويتبع لركوع دخل شخص آخر، أنا يعني لو مديت الوقت في قراءة يعني طويل حب طويل يعني يمكن يصل إلى 3 دقائق لأن 4 دقائق لأن يدخل شخص وراء شخص حتى أن يكسبهم أجر أن يلحقون الجماعة، هل هذا يجوز ولا في ليمت مثلا يعني في قضية الركوع بعد انتهاء من الصورة القصيرة؟ وصلت الصورة. أول سؤال شيخي ولا؟
واضح أخ نبيل، واضح.
السؤال الثاني الآن، إغلاق العينين أثناء الصلاة نعرف أنه يعني ما يجوز، الآن وأنا ساجد هل يجوز أن أغلق عيني مثلا بفترة الدعاء؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير اخ نبيل، تسمع الجفاف شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. اخ عمار، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعافيك، تفضل اخ عمار، الله يحفظك.
عندي سؤالين اليوم.
نعم.
الاول بالنسبة لإفطار رمضان عمدا يعني.
نعم.
ماذا لا تقبل التوبة بالنسبة للعبد يعني؟
ان شاء الله.
السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبة للزنا، ما هو الزنا المحسن والغير محسن؟ يعني أيهما أشد يعني عقوبة؟
إن شاء الله.
المحسن وغير المحسن.
واضح
لماذا مثلا خفيفت مثلا على غير محسن على المحسن
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر حياك الله تسمى الجنفض شيخ. نعم أخ سعيد تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ سعيد.
الله يحييك. بس عندي استفسار بسيط بخصوص اللي يزور المقابر بالنسبة للحريم.
نعم
هذه واحد. اثنين السؤال الثاني بخصوص اللي يدخل المقابر ويسوي اللي هي ورد ويسوون ديزاين على القبر، لأن عندنا طال عمرك بنت توفت الله يرحمها
الله يرحمها
وطال عمرك ويالسين يبون يسوون القبر يحطوا له ورود ويسقونه ويبون يحطوا له كرسيين ويبون، وأنا أقول لهم هذا غلط، لكن قلت لهم بس تفسروا برد عليك، لكن معارضي يعني معارضين ويبون يسوون هذا الشيء، يعني يقول أنت شو دراك وشو عرفك بهالكلام، فبس لأنهم هم قاعدين وياي وابهم يسمعون يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد الله يبارك فيك يحفظك حياك الله. نعم يفضل الشيخ على السؤال. سؤال أبو خالد يقول بعد الفريضة البعض يسلم ويقول فضل الشيخ هل نرد عليه في هذا الحال، ويقول يعني نحن في حال استغفار وذكر بعد الصلاة هل نرد عليه أو ماذا نفعل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للسلام لا شك بأنه له فضيلة، وقد رغب الشارع في السلام. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، قل جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته السلام، علم أمته السلام وبين الأجر المترتب على السلام. فلقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر فجاء دخل رجل فقال السلام عليكم، فرد عليه صلى الله عليه وسلم وقال عشر، ثم جاء آخر فسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال عشرون، فجاء الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال ثلاثون. فدل هذا على أن كثرة الأجر من بخصوص السلام على قدر اكتمال جملة السلام. الأمر الآخر بالنسبة للمسلم إذا دخل مسجدا أو مجلسا فإنه يسن له أن يسلم، ويجب على من كان حاضرا أن يرد، يجب على من كان حاضرا في هذا المجلس أو هذا المسجد أن يرد. المسألة الأخرى إذا كان الإنسان مشتغلا بعبادة فإنه ينظر، فإذا كان في صلاة فإنه لا يجوز له أن يرد بالكلام، وإنما يجوز له أن يرد بالإشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار بيده أو بأصبعه. فلما انتهى من الصلاة لحق الرجل وقال ما منعني أن أرد عليك إلا نعم، هذا في حديث آخر فيما يتعلق في قضاء الحاج، قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجتي. وأما رد بالسلام معه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بأصبعه أو بيده. يبقى مسألة المشتغل بقراءة القرآن أو بذكر أو باستغفار، هل إذا سلم عليه شخص وهو في المسجد مثلا يجب عليه أن يرد؟ لأننا علمنا أن القاعدة الشرعية أن السلام سنة ورده واجب، ففي هذه الحالة لا، يكون الرد مسنونا. فمن كان مشتغلا بذكر أو بدعاء أو بقراءة قرآن فسلم عليه شخص فيسن له سنة أن يرد عليه، وإن لم يرد عليه فلا يأثم، للقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل. لكن يجوز للإنسان أن يجمع بين المصلحتين، فلو أنه رد لا حرج عليه، لأن قراءته وذكره واستغفاره وتسبيحاته لا تبطل ولله الحمد والمنة، وإنما يبني عليه. فإذا كان قد شرع في التسبيح في التسبيح العاشرة ثم سلم عليه شخص بلسانه فرد عليه يكمل الحادي عشرة وهكذا، لأن هذا ولله الحمد مما لا يشترط فيه التتابع، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ أبو فيصل يقول دخول المسجد بأي رجل وكذلك الخروج.
الحمد لله. بالنسبة لدخول المسجد يكون بالرجل اليمنى والخروج يكون بالرجل اليسرى كما نص على ذلك أهل العلم، ولذلك قال العلماء وعكس مسجد ونعل، بمعنى أنه يدخل المسجد برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى. وأما فيما يتعلق بقضية يعني الشخص إذا دخل المسجد يذهب إلى أي جهة، الأفضل اليمين كما نص على ذلك أهل العلم. فإذا دخل الإنسان المسجد فإنه يبادر إلى الصف الأول وميامن الصفوف أفضل من يسارها، إلا إذا كان موقفه في الصف الأيمن بعيد عن الإمام، فيما لو إذا وقف في الصف الأيسر كان أقرب منه فإنه يقف في الصف الأيسر. فلو افترضت بأن هناك 10 أشخاص في الصف الأيمن و3 أشخاص في الصف الأيسر، فإنه يذهب إلى الصف الأيسر لأنه يكون أقرب إلى الإمام. وأما حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فهو حديث متكلم في إسناده.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول إذا دخل المسجد وهناك من هو جالس في المسجد هل يسلم عليهم؟
الحمد لله، كما ذكرت قبل قليل بأن الإنسان إذا دخل مجلسا أو مسجدا فإنه يشرع له أن يسلم وأن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجب على من كان في المجلس أو في المسجد أن يرد، ولو رد شخص واحد سقط الوجوب، لأن رد السلام من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما إذا كان الشخص مشتغلا بالصلاة فلا يجوز له أن يرد، لأنه كلام أو ذكر خارج الصلاة ليس من الصلاة، ولذلك لا يرد. وأما إذا كان مشتغلا بقراءة قرآن أو بتسبيح أو بذكر أو بطلب علم فيسن له استحبابا أن يرد، وإن لم يرد فلا شيء عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يسأل يقول فضيلة الشيخ أنه فاتت صلاة المغرب صلاة العشاء، يقول له مصلي لظرف طارئ، يقول رجعت المنزل ويقول صليت العشاء ثم المغرب، هل هذا الفعل صحيح وهل إقامة واحدة تكفي للصلاتين؟
الحمد لله. أما بالنسبة للإقامة لمن أراد أن يجمع بين صلاتين فإن لكل صلاة إقامة، وذلك في الحضر وفي السفر. فالمسافر إذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر فإنه يقيم لكل صلاة ويؤذن أذانا واحدا. وأما المقيم فإذا سمع الأذان أذان المساجد يكفيه ذلك وتبقى عليه الإقامة، فيقيم لصلاة الظهر ثم يقيم لصلاة العصر إذا جمع بينهما لمسوغ شرعي، يعني لعذر وسبب، وكذلك يقيم لصلاة المغرب ويقيم لصلاة العشاء إذا جمع بينهما لعذر أو لسبب. ولو ترك الإقامة أو أقام مرة واحدة صلاته صحيحة ولله الحمد، وذلك لأنه ليس من شروط صحة الصلاة إقامة الصلاة، وإنما الإقامة عبادة مستقلة بذاتها كما هو الأذان عبادة مستقل بذاته. يبقى قضية ما فعله الأخ السائل من تقديم العشاء على المغرب، لا شك بأنه أخطأ، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الترتيب بين الفوائد. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب فأتته صلاة الظهر والعصر والمغرب صلاها بعد المغرب، فبدأ أول ما بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فدل هذا على أن الترتيب واجب. وهناك من أهل العلم من يذهب إلى أنه يصلي الصلاة الحاضرة في وقتها ثم يصلي الصلاة الفائتة، وعلى هذا أخي الفاضل لا تعيد لوجود خلاف في المسألة، لكن مستقبلا إن حصل لك مثل هذا فيجب عليك أن ترتب بين الفوائد، بمعنى أن تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء ثانيا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سلمان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلمان.
جزاكم الله خير عنا وعن جميع المسلمين.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. سلمان
بسأل الشيخ بس. السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبو سلمان.
الله يحفظك إن شاء الله.
مرحبا ومسهلا.
الله يحفظك فضلا. أمس صارت لي مجادلة مع بعض الشباب، عسى الله يهديهم ويصلحهم.
آمين.
وأنا عارف أن من ترك المجادلة يعني أنه أحسن.
صحيح.
ما أقدر أني هم يعني في أمر كانوا جهلة فيه وأصروا على استحسان الأمر، وأنا متأكد من الموضوع أنه غير صحيح. فطال عمرك قلت لهم بجيب لكم فتوى من عند الشيخ وأتمنى أنكم أنها تقنعكم. نعم. بخصوص الرشوة يا شيخ. واحد منهم عنده شغل اشتغل فيه وقال أنا بدفع مبلغ لواحد يمشي لي أموري في شغل. قلت له هذا ما يجوز، هذا حرام يعني، هذه تعتبر رشوة. قال لا كيف أخلص شغلي، يمكن شغلي يطول. قلت له أنا عن نفسي في أمور صارت لي طالت ولكني صبرت، والله فرجها الله، مش كاتب لي أني أحصل هذا الشيء في الوقت الحالي، أحصله بعد فترة، بس أني أدفع فلوس فيها رشوة أنا موانع هذا الشيء. فبالمجادلة بعدين قال لي لا زين، إذا أنا أعطيت شخص مبلغ وهذا الشخص راح يخلص لي شغل. قلت له اليوم نحن في 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 مشكلة الكورونا، في مناديب يخلصون شغل الناس، إذا أنت بتعطيه هبة من عندك مبلغ من عندك هذا شراجع لك، ما مش متأكد بصحته وغير صحته، بسأل الشيخ يكون أحسن، لأن الفتوى اللي في مثل هاي الأمور أنا ما أقدر أفتي فيها. إذاك الله خير، فتوى تتصحح لنا الرشوة ومعناتها. إذاك
إن شاء الله إن شاء الله، إذاك الله خير بسلمان، الله يبارك فيك، حياك الله حياك الله. أخت شيماء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت شيماء.
عندي سؤال عشان وقت الصلاة بشكل عام.
نعم.
عندنا المسجد اللي صوب بيتنا اللي قريب دائما يتأخر لما يأذن، تقريبا في كل يعني كل الأوقات، يعني الظهر العصر المغرب دائما يتأخر، بعد ما يخلصوا كل المساجد هو عقب يأذن. يعني يجوز لنا مثلا إذا صليت على أذان اللي هو المسجد اللي يكون شوي أبعد عنه، يعني هو بعد المسجد اللي شوي بعيد يسمع الأذان لما يأذن، يجوز ان انا اصلي ولا لازم اتريى المسجد المصابي، وحتى في رمضان عشان اذا بفطر نفس الموضوع.
كم يتاخر اختي، كم يتاخر؟
تقريبا 6 دقائق 7 دقائق على حسب، مرات يعني تاخر اكثر.
وش السبب؟
واكثر شيء بدون سبب، يعني دائما حتى الوالد او الجيران يكلمون نفس الموضوع، يعني فتره طويله من سنه يعني.
ان شاء الله واضح ان شاء الله اختي شيماء، ان شاء الله تسمعين ان شاء الله جنب الشيخ، حياك الله. اخ احمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله رب العالمين. انا عندي سؤالين بشكل سريع يعني.
تفضل اخ احمد.
السؤال الاول، سمعنا خبر مفرح والحمد لله والشكر، راح يفتحون صلاه الجمعه.
نعم.
ان شاء الله. بس نريد نصيحه من الشيخ، يعني حتى يوضح للناس انه مثلا اللي ما يلتزمون بالقواعد والسلام العامه، يعني بحجه انه مثلا شخص مثلا يقول لك صلي السنه بالبيت، هو لا يصلي بالمسجد يعتقد انه راح ياخذ اجر اكثر، او مثلا يعني يخالف التعليمات والشروط. فيعني بس توضيح من الشيخ ونصيحه للشيخ بهذا الخصوص، انه لو صلى بالبيت صلى بالمسجد راح ياخذ نفس الاجر
ان شاء الله.
هذا السؤال الاول. والمرتبط به، هسه مثلا في السعوديه عندي اخويا مثلا بالسعوديه، يقول لك مثلا احيانا مثلا يمنعون العمر عن بعض الناس بحجه الكوفيد 19، يعني مثلا خلاص ممنوع ممنوع، بس في ناس تروح تهريب مثلا لمكه حتى يروح مثلا يطوف الكعبه، هذه الاشياء، فهل هذا ياخذ الاجر ولا هو مضر للناس؟ هو هذا السؤال الثاني.
ان شاء الله ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير احمد، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم. نبي الشيخ، سؤال الاخ نبيل. اقول فضل الشيخ، اذا كنت اصلي امام ووجدت ان هناك جماعه متاخره مثلا تتوضا وغيره، فضل الشيخ، واطلت في القراءه حتى يدرك هؤلاء الاشخاص الركعه، أو أطلت حتى يقول فضل الشيخ في القراءة ثم أطلت في الركوع كذلك حتى يدركوا الركعة، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله. بالنسبة لإطالة الإمام القراءة وإطالة الركوع لأجل مصلحة المسبوقين حتى يدركونه في الركعة، هذه محل خلاف بين العلماء. ذهب جماهير أهل العلم إلى جوازها، وذهب بعض العلماء إلى حرمتها، بل بعضهم أبطل الصلاة. ولا شك بأن هذا القول قول ضعيف، وأما قول جماهير أهل العلم فهو القول الصحيح، بشرط أن لا يشق على من خلفه من المأمومين، فإذا شق على من خلفه من المأمومين فقد أخطأ الإمام. أما إذا كان الإطالة إطالة محتملة، يطيل في القراءة شيئا يسيرا ويطيل في الركوع يعني تسبيحتين أو ثلاثة زائدة عن القدر الذي اعتاد عليه جماعة مسجدي، فلا حرج في ذلك، وذلك لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولا شك بأن هذا من النفع الديني حينما يطيل في الركعة لأجل أن يجعل المسبوق يدرك الركعة معه، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. وكما ذكرت بهذا الشرط أن لا يطيل في القراءة إطالة بحيث أنه يدخل الحرج والمشقة على من خلفه، ولا يطيل أيضا في الركوع إطالة يدخل الحرج فيها والمشقة على من خلفه وعلى من خلفه. ولذلك الأصل أن المسبوق يعني يدرك ما يصلي ما أدركه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقضوا. ولذلك المأموم أسقط حقه من انتظار الإمام، لأنه هو تأخر، المسبوق أنا أقصد، أسقط حقه من انتظار الإمام لأنه هو الذي تأخر. لكن إذا كان نفع لا يضر بالآخرين فلا حرج في ذلك، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ سأل حكم إغلاق العينين وأغماض العينين في الصلاة، وحتى يقول فضيلة الشيخ أحيانا يغمض في السجود وهو يدعو.
الحمد لله، كره العلماء إغماض العينين في الصلاة إلا لحاجة أو لضرورة، مثلا كأن تتأذى العين بفتحها في حالة السجود لكونه يصلي على التراب أو على الرمل مثلا. أما أن يعتقد بأن إغماض العينين من أعمال الصلاة فهذا غلط، ولذلك أنكرت عائشة على من يغمض عينيه في الصلاة، والأصل في المصلي أنه يفتح عينيه في جميع أحوال الصلاة إلا في حالة الضرر كما ذكرت قبل قليل، بحيث أنه يتأذى أو كان يصلي في مكان وأمامه يعني مشوشات ومشغلات يعني تلبس عليه صلاته، فله أن يغمض عينيه للحاجة إلى مثل ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ عمر الشيخ يقول: من أفطر في رمضان عمدا هل له توبة؟
الحمد لله، لا شك بأن الإفطار في رمضان عامدا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وقد ورد في الحديث الذي في إسناده كلام، وهو حديث أبي المطوس عن أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفطر يوما في رمضان عامدا متعمدا لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه. وهذا الحديث فيه ضعف للانقطاع، ولكن عده العلماء من كبائر الذنوب، وقد ذكر الذهبي وغيره هذا الأمر من كبائر الذنوب، من كبائر الآثام ومن عظائم الخطايا. واختلف العلماء فيما يفعله بالنسبة لمن أفطر يوما في رمضان، فذهب بعض العلماء إلى وجوب صيام شهرين متتابعين، وبعضهم ذهب إلى أنه يقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار، وهذا هو القول الراجح. ولذلك من أفطر يوم في رمضان فقد وقع في ذنب كبار يحتاج إلى توبة إلى العزيز الغفار، يتوب إلى الله توبة نصوحة ويستغفر الله مما صدر منه وسلف وكان. والتوبة لها ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، ويقضي هذا اليوم في الراجح من أقوال أهل العلم فقط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن الزنا، فضيلة الشيخ يقول: ما الفرق بين المحصن وغير المحصن وأيهما أشد؟
الحمد لله، بالنسبة للمحصن هو المتزوج سواء كان رجلا أو امرأة، يقال محصن ومحصنة، فمن تزوج فهو محصن، وأما غير المحصن فهو البكر الذي لم يسبق له زواج. والمحصن سواء كان مطلقا أو غير مطلق فإنه يسمى محصن. وأما الحد الشرعي فقد جاء في القرآن والسنة بالنسبة لغير المحصن، يقول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ويقول جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذا حكم المحصن، هذا حكم الزاني غير المحصن. وأما الزاني المحصن المتزوج يعني سواء كان مطلقا أو غير مطلق، فحكمه الرجم إذا ثبت زناه بالطرق الشرعية. والطرق الشرعية أنواع، منها الاعتراف، فإن اعترف وطلب إقامة الحد فإنه يرجم كما فعل ماعز الأسلمي وأيضا الغامدية. وحديثهما في الصحيحين وفي غيرهما. والثاني الشهادة لقول الله عز وجل 4 شهداء، والشهداء لا بد أن يشهدوا بأنهم رأوا الزنا حقيقة ولا يصفونه ولا يصفونه. بقي مسألة الحبل يعني الحمل، وهذه محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة يعني إذا حملت وهي غير ذات زوج أو كانت متزوجة وطلقت وحملت يعني لحملت بعد حين وهي يعني لم تكن تحت زوج، أو امرأة تزوجها رجل وأتت بحمل لدون 6 أشهر، فإن هذا يقولون علامة على الزنا. وقد أنكر هذا علي رضي الله عنه وقال لعله تكون مكرهة أو شيء من هذا القبيل. عموما هذه مرجعها إلى القضاء، مرجعها إلى القضاء. والإجماع منعقد على التفريق بين عقوبة الزاني المحصن وعقوبة الزاني غير المحصن.
ساك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سعيد فضل الشيخ يسأل الحكم زيارة النساء للقبور.
الحمد لله، بالنسبة لزيارة النساء للمقابر مسألة خلافية بين العلماء، فيها 3 أقوال. القول الأول ذهبوا إلى المنع وحرمة ذلك، القول الثاني ذهبوا إلى الجواز، والقول الثالث ذهبوا إلى جواز الزيارة التي ليس فيها مبالغة، يعني تزور مرة مثلا أو مرتين. وبالنسبة للراجح من أقوال أهل العلم فيما يظهر لي والله تعالى أعلم، حرمة زيارة النساء للمقابر، وقد دلت على ذلك مجموعة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فزيارة المقابر منعها النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا على الرجال والنساء في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما استقرت أمور الإسلام وأصول الدين وعرف حدود الحلال والحرام وعرف الحق من الباطل، أذن النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور، وبقي النهي للمتعلق بالنساء، ونسخ الحكم فرخص للرجال ومنعت النساء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، فدل هذا على أن المرأة لا تزور المقابر. هذا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. وهناك من أهل العلم من يتبنى جواز زيارة المرأة للمقابر، وبعضهم يذهب إلى جواز زيارتها مطلقا، وبعضهم يذهب إلى جواز زيارتها أحيانا، ولهم كلام في هذا طويل. لكن الذي يظهر أن الزيارة إنما هي للرجال دون النساء. وأما قضية نفع الميت بالدعاء والصدقة، فهذا لو كان بين الحي وبين قبر الميت أبعد ما بين المشرقين لا وصله دعاؤه وصدقته ولله الحمد والمنة، خاصة وأن بعض النساء في واقع الأمر يعني تغلب العاطفة، فإذا ذهبت إلى المقابر يعني غلبت العاطفة، ربما أجهشت بالبكاء، وربما نحبت، وربما ناحت، وربما قالت الهجر. وقد وردتني مجموعة أسئلة من النساء من فقدت عقلها في المقبرة بسبب يعني عدم احتمالها رؤية المقابر، أو أنها قالت يعني انزعجت ويعني حزنت حزنا شديدا. ولذلك يعني أنا أنصح أخواتي يعني ترك الزيارة وإن كان المسألة فيها خلاف. وأما الدعاء فالله عز وجل ضمن الإجابة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ولو كانت في أقصى الأرض كما ذكرت قبل قليل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا الأخ السعيد يقول فضل الشيخ أن البعض من الناس يأتي إلى القبر ويضع عليه الورود، وأيضا البعض يضع أمور أخرى غير الورد، يزين القبر. يقول فضل الشيخ البعض يضع أيضا غير الزينة، يضع كراسي عند القبر. قد يعني فضل الشيخ أيضا يأتي بماء ويعني يعطي هذه الورودة وهذه الأشجار الماء، يسقيها الماء، فيسأل فضل الشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله. أولا في قاعدة مهمة قبل أن أجيب على هذا السؤال، وهي وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم تقديم رأي أو ذوق أو اجتهاد بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهدد الله جل وعلا كل من لم يطع الله ورسوله أن يحول بينه وبين قلبه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وبين الله جل وعلا بأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب الهداية والرشد. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وتوعد الله جل وعلا من عصى الله ورسوله بنار جهنم. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ونصوص القرآن في هذا كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وجاء في الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وصح عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم تركوا كل ما كانوا عليه من أمور الجاهلية طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الصحابة رضي الله عنهم تركوا أشياء من أمور الدنيا تغليبا لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء من حديث رافع وغيره أن كانت لهم أمور في مزارعهم وبساتينهم فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون: كان لنا أمر فيه نفع، لكن طواعية الله ورسوله أفضل من طواعيتنا لأنفسنا. وأيضا بالنسبة لمسألة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي امتحان واختبار من الله، ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إن الله امتحن المؤمنين بهذه الآية. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك كل من أراد أن يختبر محبته للنبي عليه الصلاة والسلام فلينظر هل يقف موقف التسليم لسنته أم المماحكة والتفذلك والتحذلق ومحاولة الالتفاف على النص. فإن كانت الأولى فهنيئا وبشرى له، وإن كانت الثانية فليحذر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طريق الجنة مسدود إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لمسألة القبور التي ذكرها الأخ السائل، وضع الورود والكراسي ورش الماء، نحتاج فيها إلى دليل من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث علي بن أبي طالب، قال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية القبور ونهى عن تجصيصها أو البناء عليها أو عن تزيينها أو عن وضع الأشياء عليها مما يفعله بعض الناس هدانا الله وإياهم. ولذلك الإنسان إذا قبر فإنه سيعود إلى التراب، فإن كل إنسان يقبر من الأرض التي قبضه الله جل وعلا منها. قال الله جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولا يجوز للإنسان أن يقدم ذوقه ورأيه وعاطفته واستحسانه على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا بالنسبة للأخ السائل أشكره على حرصه على السنة، وأذكر من عنده بالله عز وجل، وأذكرهم إن كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا هذا الأمر، لأن هذا أمر شرعي وليس أمر عادي ولذلك يتركونه لله عز وجل. وإذا أرادوا نفع الميت فإن الميت لا ينتفع بالورود ولا ينتفع برش الماء ولا ينتفع بوضع الكراسي حول القبر، إنما ينتفع الميت بالدعاء وينتفع بالصدقة وأيضا يصله هذا الأمر، حتى إنه يسأل من أين هذا فيقولون له خلفت ولدا صالحا لك. ودعوى محبة الميت بفعل أشياء منكرة هذا يضر الميت كما أنه يأثم فيه الحي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعذب يعني يتألم، في القول الراجح من أقوال أهل العلم يتألم ببكاء أهله عليه، البكاء غير الشرعي الزائد عن القدر الشرعي، البكاء الذي هو فيه نحيب وعويل وشق للجيوب ولطم للخدود وشيء من هذا القبيل، أو البكاء والحزن المستمر الدائم. ولذلك أنا أنصحهم وأذكرهم بالله بأن يتركوا هذا الأمر، وقيمة هذه الورود وقيمة الماء يعني يتصدقون بها على فقير أو على مسكين أو على أرملة ويرجون الثواب لميتهم، فإن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه لا تتجاوز من حيث الارتفاع إلى شبر، وليس فيها شيء من هذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس من وضع الورود أو شيء من هذا القبيل. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يسأل مسلمان، يقول فضل الشيخ بالنسبة للجدال، فيقول حصل بيني وبين شخص جدال وأتركت هذا الجدال، فيقول فضل الشيخ المسألة كانت على إعطاء الموظف مبلغ يقول رشوة حتى يعني يقول يمشي الأمور وينهي المعاملة، يقول حتى لا تطول المدة، فيسأل فضل الشيخ الحكم ذلك، ويقول إذا مثلا هل يختلف مثلا إذا أعطيت شخص وهذا الشخص هو الذي ينهي لي المعاملة؟
الحمد لله، بالنسبة لإنهاء المعاملات على أنواع، نوع مباح ونوع محرم. أما النوع المباح فهو أن تذهب إلى مكتب تخليص أو إلى سمسار أو إلى مكتب معروف لدى الحكومة ولدى الدولة بأن هذا ينجز المعاملات ولديه ترخيص في ذلك، فهذا مما لا بأس به أن تعطيه مثلا مبلغا مالي وتقول والله أنا مشغول أنا ما عندي وقت أني أخلص المعاملة، فيذهب يتوكل عنك فينهي الإجراءات المطلوبة من الجهة المراد تخليص المعاملة منه، وهذا أمر طبيعي وعادي ولا يحتاج في واقع الأمر إلى جواب. أما الأمر الثاني المحرم فهو الرشوة والعياذ بالله، وهي أن تعطي موظفا يشتغل في هذه المنشأة أو الجهة أو الدائرة مبلغا ماليا حتى يسرع لك في معاملتك أو يقدمك على غيرك، وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله الراشي والمرتشي. والرشوة هي دفع المال لإحقاق باطل أو لإبطال حق. وأنا أسأل هذا الأخ الذي يريد أن يدفع مال لهذا الموظف الذي يأخذ راتبا من الدولة أو من الجهة التي يعمل بها، لو أن شخصا آخر دفع له وقدمه على حقك أنت، هل ترضى أم أنه ستكون هناك حقد، يكون حقد وكراهية؟ ولذلك الرشوة في واقع الأمر مثل ما قال بعض العلماء ويذكرون في هذا أثر، إذا دخلت الرشوة مع الباب خرج الإيمان مع الكوة يعني مع الشباك، فهذه الرشوة في واقع الأمر هي سبب من أسباب تكريس الكراهية ونشر الحقد، وأيضا قد تتسبب في إزهاق أنفس، تتسبب في إفساد أخلاق، ولذلك الرشوة معروفة فلا يجوز للإنسان ويحرم عليه، والموظف الذي يطلب يجب أن يرفع أمره إلى الجهات ذات الاختصاص حتى يقطع دابر شره عن المسلمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نتذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.